قول الراجح هي صلاة العصر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نص على ذلك. وقول ربنا جل جلاله وقوموا لله قانتين قيل في معنى القنوت الخشوع، وقيل الطاعة، وقيل السكوت، وكل ذلك مقصود في الصلاة. فلا بد للإنسان أن يقصد بالصلاة وينوي بها طاعة الله عز وجل، ولا بد أن يقوم فيها خاشعا فيسكن قلبه وتسكن جوارحه، ثم لا بد أن يمتنع فيها عن الكلام الأجنبي، إنما هي لذكر الله وتلاوة القرآن، هذا الذي يكون فيه الصلاة. إنسان إذا قام في الصلاة فالقيام في تلاوة القرآن، وإذا ركع فإنه يذكر الله فيقول سبحان ربي العظيم، أو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، أو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أو يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، كل ذلك قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا رفع فهو أيضا يذكر الله عز وجل، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كذلك إذا سجد فإنه يقول سبحان ربي الأعلى، ويتخير من الدعاء أطيبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهكذا في جلوسه بين السجدتين يتضرع إلى الله عز وجل فيقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. فالصلاة كلها ذكر لله عز وجل. وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذا حصل لكم خوف، دهم بلادكم عدو، أصابكم سيل، ففي هذه الحالة صلوا على الحالة التي تقدرون عليها رجالا أو ركبانا، مستقبلين القبلة أو غير مستقبليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. فإذا حصل الأمن بعد هذا الخوف وزال الخطر، فعليكم أن ترجعوا إلى صفة الصلاة المعهودة التي تعلمتموها من نبيكم صلى الله عليه وسلم، والذي قال لكم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن به أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.
يقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم، يتوفون أي يقبضون، فالوفاء بمعنى القبض، ومنه تقول العرب توفيت ديني من فلان. المتوفي هو الله جل جلاله، والمتوفى هو المخلوق. الله جل جلاله ينسب الوفاة إلى نفسه، فيقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، وتارة ينسب الوفاة إلى ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وتارة ينسبها إلى الملائكة، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. فالله جل جلاله هو المتوفي باعتباره الآمر، هو الذي يأمر، وملك الموت هو المتوفي باعتبار أنه المباشر الذي يقبض تلك الأرواح، والملائكة عليهم السلام أيضا يتوفون باعتبار أنهم يساعدون ملك الموت ويرقون بهذه الروح، كما قال ربنا جل جلاله كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، يعني الملائكة يسأل بعضهم بعضا من الذي يرقى بهذه الروح. وقد سأل أحد الناس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال له كيف يقبض ملك الموت روح رجل بالمشرق وروح رجل بالمغرب في زمان واحد؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما والله ما أرواح العباد بين يدي ملك الموت إلا كالقصعة بين يدي الآكل. يعني لو كان إنسان بين يديه صحنا كبيرا فإنه تارة يأكل من هاهنا وتارة من هاهنا وتارة من هاهنا، كذلك أرواح العباد بين يدي ملك الموت. وهذه الروح أيها الإخوة الكرام ربنا جل جلاله قد خص نفسه بالعلم بكنهها وإدراك حقيقتها، فقال سبحانه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والذين يتوفون منكم ويذرون أي يتركون بعدهم أزواجا، يعني زوجات. كلمة الزوج تطلق على الرجل والمرأة، ومنه قول الله عز وجل ويا آدم اسكن أنت وزوجك اللي حواء، ومنه قول الله عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها حواء، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أي زوجتك. لكن دائما العلماء الفرائض أو علماء المواريث يقولون الزوج والزوجة من أجل أن يميزوا نصاب كل. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، في القراءة الأخرى وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. أما على قراءة الرفع وهي قراءة نافع وابن كثير والكسائي وعاصم في رواية شعبة وكذلك يعقوب وأبي جعفر وخلف العاشر على قراءة الرفع، فعلى أنها مبتدأ لخبر محذوف أي فعليهم وصية، أو على أنها فعل لفاعل محذوف تلزمهم وصية. وأما على قراءة الباقين بالنص وصية فعلى أنها مفعول مطلق يوصون وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا أي متمتعات غير مخرجات إلى حول كامل. يعني لو أن إنسانا مات اليوم الثالث من رمضان سنة 37 فيوصي بأن زوجته هذه تبقى في بيت الزوجية لا تخرج منه إلى حول كامل، إلى مثله من العام القابل. فإن خرجنا، لو أن المرأة ما أرادت أن تبقى كل هذه المدة، فلا جناح عليكم أيها الرجال أيها الأولياء فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، لا جناح أي لا إثم لا حرج عليكم فيما فعل هؤلاء الزوجات في أنفسهن بما لا يعارض شرع الله ولا عرف الناس، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. ثم ختم الله الآية بقوله والله عزيز أي مانع غالب لا يغلب جل جلاله، والله عزيز حكيم، أقواله أفعاله أقداره لا تصدر إلا عن حكمة بالغة. هذه الآية أيها الإخوة الكرام مضى معنا نظيرها، وهو قول ربنا جل جلاله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والذي عليه جمهور المفسرين أن تلك الآية التي فيها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ناسخة لهذه الآية، يعني المرأة في أول الإسلام إذا مات عنها زوجها كانت عدتها كم؟ حولا كاملا سنة. فخفف الله عز وجل عن النساء فجعل العدة على الثلث أربعة أشهر وعشرة أيام. تعلمون بأن العدة في الجاهلية كانت أمرا سيئا سخيفا، فالمرأة إذا مات عنها زوجها كانت تمكث حولا كاملا، ما تمكث في بيت الزوجية وإنما في أردأ مكان في حش، يعني الآن بيوتنا قد يكون فيها ما يسمى بالمخزن، والمخزن لا يعتنى به كعنايتنا به الصالون الذي نستقبل فيه الأضياف أو المكان الذي ننام فيه بالليل. المخزن في الغالب يكون مهملا، وقد تسكن بعض الهوام والحشرات وما إلى ذلك. فالمرأة في الجاهلية كان إذا مات عنها زوجها تدخل حتشا كما قالت أم سلمة رضي الله عنها، وهو البيت الرديء، تبقى حولا كاملا لا تمس ماء ولا تمشط شعرا ولا تغير ثوبا، يعني سنة كاملة نسأل الله العافية. كم مرة حاضت؟ يمكن 12 مرة ما في غسل ولا مشاط ولا طيب ولا تغيير للثياب، سنة كاملة الثياب عليها. ثم إذا تم الحول تخرج فترمي ببعرة، ترمي ببعرة يعني كناية عن انقطاع ذكرى ذلك الذي مات. ثم تفتض بشيء، يعني تؤتى بشاة غنماية أو بعير فتحك جسدها به من أجل أن تزيل التفس والوسخ والقذر. تقول أم سلمة فقلما افتضت بشيء إلا مات، يعني الغنماية ولا التيس الذي تدلك به جسدها بيموت من نتن رائحتها، ما يتحمل. لو جاءوها بفأرة تفتض الفأر ذاته يموت. فالإسلام ألغى تلك السخافات كلها، جعل عدة المرأة حولا تمتنع فيها عن الزينة، لا كحل لا خضاب لا حلي لا طيب لا ملابس زينة. ثم بعد ذلك الله جل جلاله خفف، فبعدما كانت العدة حولا صارت كم؟ أربعة أشهر وعشرة، وهو الحكم الذي يعرفه الناس جميعا الآن. ولهذا نظائر في القرآن، فالله جل جلاله في سورة الأنفال أوجب على المقاتل أن يصبر في مواجهة عشرة، قال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال الآن خفف الله عنكم. ومثل ما حصل في الصلوات، فإن الله عز وجل افترضها على نبيه صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، لكنه عليه الصلاة والسلام ما زال يسأل ربه حتى جعلت 5. فهاهنا أيضا الله خفف عن المرأة. وبعض المفسرين يقول ليس في الحكم نسخ، فالآية السابقة تتناول أمرا لا تتناول هذه الآية. قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذا حكم ملزم، ملزم يجب على المرأة أن تحتبس تلك الفترة عن الزواج، وأن تلزم بيت الزوجية، وأن تمتنع من الزينة. أما الحكم في هذه الآية فالله جل جلاله يقول لنا معشر الأزواج علينا أن نوصي بأنه إذا أدركتنا المنية ونزل بنا الموت نوصي للزوجة التي عاشت معك السنين الطوال وصبرت على السراء والضراء والحلو والمر والعسر واليسر والشدة والرخاء، هذه المرأة أنت توصي بأن تبقى حولا كاملا متمتعة ببيت الزوجية ولها نفقتها من مالك. وهذا ليس ملزما للمرأة، يجوز لها أن تبقى هذا الحول الكامل، ويجوز لها لو أنها تريد أن تخرج بعد تمام العدة التي هي كم؟ 4 أشهر و10، يجوز لها أن تخرج. يعني الله جل جلاله يقدر بأن المرأة أحيانا يكون عندها مشاعر نحو هذا الزوج الذي مات وما تريد أن تستبدل به غيره ولا أن تفارق بيت الزوجية. ولذلك يقول لنا يا معشر الأزواج عليكم وصية، عليكم أن توصوا وصية لهؤلاء النساء، لهؤلاء الأزواج، متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم قال سبحانه فإن خرجنا، لو أن المرأة بعد تمام العدة شعرت بالملل من بيت الزوجية أو أرادت أن تتزوج فليس هذا يعيبها لا شرعا ولا عقلا. واجب على الناس أيضا أن يعدلوا أعرافهم بما يوافق شرع الله. فالآن لو أن إنسانا مات فبعد انقضاء عدة المرأة تقدم لها خاطب فوافقت وتزوجت، هل الناس يحمدون فعلها أم يذمونه؟ يذمونه، يقول لك والله دي مرة ما عندها عشرة، أو يقول لك دي الكلام الآخر الذي تعرفونه. أبدا، والله الصحابيات رضوان الله عليهن كنا كذلك. أسماء بنت عميس رضي الله عنها قتل زوجها جعفر في مؤتة، حزنت عليه حزنا عظيما وقالت تالله لا تنفك عيني عليك حزينة ولا ينفك جلدي أغبرا. ولما انقضت عدتها تقدم لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه خاطبا فوافقت رضي الله عنها، تزوجت بأبي بكر. ولما مات أبو بكر تقدم لها علي فتزوجت بعلي، فتزوجت بجعفر ثم بأبي بكر ثم بعلي، وولدت من جعفر عبد الله بن جعفر ومحمد بن جعفر. وولدت من أبي بكر محمد بن أبي بكر، من ده محمد من ده محمد رضوان الله على الجميع. وكذلك هناك امرأة تسمى عاتكة الشهداء، عاتكة الشهداء، هذه تزوجت بفلان ثم فلان وآخرهم عمر رضي الله عنه، فلما قتل عمر تقدم لها علي فقالت له إني لأضن بك، يعني أنا بتزوج أي واحد بروح شهيد، فإني لأضن بك. وكذلك سبيعة الأسلمية رضي الله عنها توفي زوجها فوضعت بعد وفاته بليال، يعني بعد وفاة زوجها بليال وضعت حملها، والله جل جلاله قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فتجملت رضي الله عنها مجرد ما وضعت تجملت وضعت الزينة. فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك وكان من أرحامها، قال لا أراك تزينت، أتريدين النكاح؟ قالت عرسي. فقالت بلى. فقال لا والله إلا بعد 4 أشهر و10. قالت فوضعت علي ثيابي ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله زعم أبو السنابل كذا وكذا، فقال لا كذب أبو السنابل، إن شئت أن تنكحي فافعلي. دارت عرسي عرسي بعد وفاة زوجها بكم؟ بليالي. انتبهتم أيها الناس؟ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله لو أن المرأة انقضت عدتها فتزينت وتجملت وأرادت شرع الله وأرادت الحلال الطيب لا جناح علينا، ما ينبغي للأب ولا للأخ أن يشعر بحرج، وما ينبغي لأهل الزوج الذي مات أن يشعروا بغضابة، فتلك سنة الله الماضية. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه الآية يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد أن الرجل يستحب له أن يوصي لامرأته بالبقاء في بيت الزوجية حولا كاملا، وأن ينفق عليها من ماله، يعني قبل أن تقسم التركة يخرج نصيبها. وهذا على القول بأن هذه الآية محكمة غير منسوخة. ثم من فوائدها أن هذه النفقة تستمر إلى تمام حول القمري، متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم من فوائد الآية كذلك بأن المرأة التي توفي عنها زوجها إذا أرادت أن تخرج قبل تمام الحول بعد كمال عدتها 4 أشهر و10 أو بعد وضع حملها فإنها تمكن من ذلك. ومن فوائد الآية أنه لا حرج على أوليائها فيما تفعل بنفسها من معروف، لو أنها تزينت تجملت وعرضت نفسها للخطاب لا حرج علينا في ذلك. ثم من فوائد الآية أنه يجب على ولي المرأة أن يمنعها مما يخالف الشرع، يعني مثلا لو عندك بنتك أو أختك مات عنها زوجها في العدة رأيتها خراجة ولاجة، أو في العدة رأيتها متطيبة متزينة، فواجب عليك أن تقول لها اتق الله فإن هذا لا يحل لك، لأن الله خاطبنا قال فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. معنى ذلك أن الذي يفعلنه من غير المعروف علينا فيه جناح وحرج. واضح أيها الناس؟ ثم أيضا من فوائد الآية بقاء أحكام الزوجية بعد الوفاة، بقاء أحكام الزوجية بعد وفاة الزوج، ويتفرع على ذلك أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها. واضح أيها الناس؟ يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، وكذلك يجوز للرجل أن يغسل زوجته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. يعني رسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: لو أنك مت قبلي أنا الذي سأغسلك، أنا الذي سيكفنك. واضح أيها الناس؟ وكذلك أمنا عائشة كانت نادمة، تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. يعني كانت ندمانة إنه لما تركت العباس وعليا والفضل بن العباس وصالحا رضوان الله عليهم يغسلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: لو أن انتبه كان أزواجه هن اللائي يلين غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات سيدنا أبو بكر الصديق غسلته زوجته أسماء بنت عميس، ولما ماتت سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلها زوجها علي رضي الله عنه. فمن الآن تكتب وصيتك إن شاء الله، لأنك إذا مت تغسل كمان زوجتك، وأما العزابة يشوف لهم زوج. فلما؟ لأن الزوجة أصلا كما قال ربنا: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وربما يقول إنسان عنده ضرس في ظهره أو بهاق في كتفه أو عنده مرض أو عنده كذا وما في أحد يعرفه، لكن الزوجة فلو غسلته فليس في الأمر جديد، مثلما سترت عليه حيا ستستر عليه ميتا. لكن بعض الناس قد يغسل ميتا ثم يتكلم بالذي رأى منه مما لا يسر، وهذا ما في شك في حرمته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فستر عليه غفر الله له 40 مرة. فلو أنك غسلت ميتا فرأيت حالا طيبة، رأيته متبسما مثلا، أو شممت منه رائحة المسك، فينبغي أن تنشر ذلك في الناس، لأن هذا شيء طيب ويسر الميت لو كان حيا ويسر أولياءه من بعده. أما لو رأيت شيئا قبيحا، نسأل الله العافية، كما لو رأيته عبوسا مفهرا أو عاضا على أصبعه أو شممت منه ريحا منتنة، فما ينبغي لك أن تذكر ذلك للناس، اللهم إلا على سبيل العموم. تقول: إنسان مات فغسله مغسل فرأى كذا وكذا، لكن لو سميته فلا حول ولا قوة إلا بالله. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه: لا تتتبع عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. ثم يقول الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع، مبتدأ وخبر، المبتدأ متاع والخبر متعلق بالجار والمجرور. وللمطلقات أو متاع واقع أو حاصل للمطلقات، وللمطلقات متاع بالمعروف. هذه الآية أخذ بعض العلماء بعمومها، قالوا: المطلقة أي مطلقة تجب لها المتعة، سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها، مفروضا لها أو غير مفروض لها، يجب عليك أن تجبر كسرها بالمتعة. والمتعة كما مضى معنا الكلام في درس الأمس ما هي؟ قد تكون أساسا، قد تكون نقودا، أليس كذلك؟ نعم، هذه هي المتعة. فقالوا بالعموم واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل أوصى بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أمتعكن أي أعطيكن ما تريدن من ثياب وذهب ومال وأسرحكن سراحا جميلا. ومعلوم أن أزواجه رضي الله عنهن كن مدخولا بهن مفروضا لهن. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخاطب بهذه الآية زوجاته اللائي دخل بهن وقد فرض لهن فريضة. وقالوا أيضا الله جل جلاله خاطبنا في شأن غير المدخول بها، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ولذلك بعض العلماء أخذ بالعموم بعموم هذه الآية أن المتعة واجبة لكل مطلقة، وهذا الذي يتناسب مع مكارم الأخلاق، فإن هذه المرأة قد كسرت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكسرها طلاقها، خاصة في زماننا بأن المطلقة في الغالب لا تجد من يتزوج بها في الغالب، بل غير المطلقة الآن يعني إذا جاءها خاطب فالحمد لله رب العالمين. تعرفون بأن العنوسة مشكلة فاشية في أغلب بلاد الإسلام، الغنية منها والفقيرة، فلا بد أن تمتع هذه المطلقة. وللمطلقات متاع بالمعروف، هنا قال حقا وذلك تأكيد للوجوب، حقا ثم قال على المتقين، وهناك قال حقا على المحسنين. وما ينبغي لعبد أن يقول أنا لست بمتق ولا محسن. أما ما قاله المالكية رحمهم الله بأن المتعة غير واجبة لأن الله ما قدر لها قدرا وإنما أوكلها إلينا، فقال: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قالوا: فدل ذلك على أنها ليست واجبة. قال العلامة الشيخ محمد الأمين عليه رحمة الله: وهذا قول ظاهر السقوط. لما؟ قال: لأن النفقة واجبة، النفقة على الأزواج واجبة، يجب عليك أن تنفق على زوجتك، والله جل جلاله ما قدر لها حدا محدودا، بل قال: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فهذه الآية يستفاد منها بأن المتعة واجبة لعموم المطلقات، مدخولا بها أو غير مدخول بها، مفروض لها أو غير مفروض لها. وللمطلقات متاع، قول الله عز وجل بالمعروف يستفاد منه الرجوع إلى العرف، الرجوع إلى العرف. ثم قول ربنا جل جلاله حقا على المتقين يستفاد منه أن الإنسان إذا خاطب إنسانا أو خاطب ناسا فإنه يأتي في كلامه بما يحفزهم على الامتثال، بما يحفزهم على الامتثال. تقول: أيها السخي أطعم أضيافك، أيها الكريم تصدق على المساكين، فأنت تأتي بالصفة التي تحفزه على الامتثال لمضمون الكلام. وإذا كان هناك حرب تقول: أيها الشجعان تقدموا، كما قال العباس رضي الله عنه يوم حنين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلي يا أصحاب الشجرة، إلي يا أصحاب سورة البقرة. إلي يا أصحاب الشجرة، يعني يا من بايعتم تحت الشجرة على الموت وقد رضي الله عنكم، وقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. فالمسلمون الذين فروا حين يسمعون يا أصحاب الشجرة فذلك أدعى إلى فيئتهم ورجوعهم للقتال. ثم قال إلي يا أصحاب سورة البقرة، سورة البقرة التي أنزل الله عليكم فيها وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، واضح أيها الناس. ثم ختم ربنا جل جلاله هذه الآيات التي تناولت أحكام الأسرة، يعني الله عز وجل كلمنا عن الحائض وما يحل لنا منها وما يحرم، ثم كلمنا عن الأيمان ووطأ بذلك لحديث عن الإيلاء، وبعد ذلك كلمنا عن العدة، كلمنا عن الرجعة، كلمنا عن عدد الطلقات، ثم كلمنا عن الخلع، ثم بين لنا جل جلاله ما يجب علينا عند اقتراب انقضاء العدة، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ونهانا عن المضارة والمشاقة، ونهانا عن العضل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ثم حدثنا عن الرضاعة وأن تمامها حولان، ثم حدثنا عن عدة المرأة إذا توفي عنها زوجها وأنها تمكث 4 أشهر و10، ثم أباح لنا التعريض بخطبتها هذه التي في العدة، قال لنا لا جناح عليكم فيما ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم بأنفسكم، وحرم علينا التصريح والمواعدة سرا، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ورفع عنا الجناح لو حصل منا الطلاق قبل الدخول، وبين علينا الواجب فيما لو نفرض فريضة وفيما لو فرضنا فريضة، ثم بعد ذلك بين عدة المرأة التي توفي عنها زوجها من وجوب الوصية لها. يختم ربنا جل جلاله ذلك كله بقوله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. هذا البيان الواضح يبين الله، يبين أي يظهر ويوضح، كذلك يبين الله لكم أي مثل هذا البيان يبين الله لكم آياته، المقصود الآيات الشرعية. قد مضى معنا الكلام مرارا في أن الآيات في القرآن كم نوع؟ نوعان، آيات شرعية مقروءة، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. بعدين النوع الثاني الآيات الكونية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، آيات كونية. فها هنا الله جل جلاله يبين لنا آياته الشرعية، يبين لنا الحلال والحرام من أجل أن نعقل، من أجل أن نفهم، ويترتب على ذلك عمل. وإلا لو كان الإنسان يفهم الآيات ويحفظها ثم بعد ذلك إذا تزوج تزوج على غير الشرع، وإذا طلق طلق على غير الشرع، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم. لا الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قالوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا الله سميع عليم. من ذا الذي يقاتل يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
تقدم معنا الكلام أيها الإخوة الكرام أن القرآن من ناحية التقسيم الموضوعي فإنه يتناول موضوعات ثلاثة موضوعات. موضوع الأول العقائد، توحيد الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل هو الله أحد. هذه كلها إنما آيات تتكلم عن المعتقد الذي يستقر في القلب. الموضوع الثاني في القرآن الأحكام، هذا حلال وهذا حرام، من جنس ما مضى في الآيات السابقات. هذه كلها بيان للأحكام فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية. ثم الموضوع الثالث في القرآن القصص، القصص ثلث القرآن قصص. عندنا في القرآن سورة كاملة تسمى سورة القصص، وسورة كاملة تسمى سورة الأنبياء، وعندنا سورة تسمى سورة يونس، وأخرى هود، وثالثة يوسف، ورابعة إبراهيم، نعم، ومريم ونوح ومحمد وغيره. هذه قصص، الله جل جلاله قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الله جل جلاله يسوق هذه القصص أولا من أجل أن نعتبر ونتعظ بها، ثانيا من أجل تثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والله جل جلاله قال لنبي عليه الصلاة والسلام نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص في القرآن. وأريد أن أنبهكم أيها الإخوة الكرام إلى أن قصص القرآن ينبغي أن نعتني فيها بموضع العبرة والعظة والدرس، ما نعتني بالتفاصيل، فإن كثيرا من الناس يوجه همه إلى التفاصيل التي أغفلها القرآن. مثلا لو قرأ قصة أصحاب الكهف يقول لك أين الكهف، ثم لو قرأ قول الله عز وجل وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد يقول لك ما لون الكلب، لو قرأ قول الله عز وجل واستوت على الجودي أين الجودي، فقل نضرب بعصاك الحجر، العصا من أي خشب كانت، هذا الحجر كيف كان، هذه كلها تفاصيل لا يتعلق بها كبير فائدة، وهي التي يسميها علماؤنا مبهمات القرآن. هنا الله جل جلاله قال ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، من هم؟ الله أعلم. أين كانوا؟ الله أعلم. في أي زمان؟ الله أعلم. المهم العبرة من هذه القصة. قول الله عز وجل ألم ترى، المقصود بالرؤية ها هنا الرؤية القلبية العلمية وليس الرؤية البصرية، وهذا التعبير في القرآن كثير، كما في قول الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. النبي عليه الصلاة والسلام ما حضر زمانا عاد، ألم ترى بمعنى ألم تعلم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذه كلها المقصود منها الرؤية القلبية العلمية للرؤية البصرية. دخول همزة الاستفهام على حرف النفي ألم مقصود به التقرير، أي قد رأيت، كما في قول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك، المعنى قد شرحنا لك صدرك. ألم ترى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف قيل كانوا 8,000 ولكن صحيح بأنهم أكثر من ذلك لأن الله قال وهم ألوف وألوف هذه جمع كثرة جمع كثرة وهم ألوف ولذلك بعض المفسرين قالوا كانوا 80,000 في بلد من البلاد في قرية من القرى ما سبب خروجهم قال بعضهم نزل بتلك البلد وباء وباء طاعون أو كوليرا أو الآن تسمعون عن إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير وكورونا وكذا مما يبتلي الله به عباده خرجوا من ديارهم هربا من هذا الوباء وقال بعض المفسرين بل إن نبيهم أمرهم بالقتال لأن يخرجوا لقتال قوم فجبنوا جبنوا حذرا من الموت خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت حذر منصوبة على أنها مفعول لأجله أي حذرا من الموت فقال لهم الله قال لهم قولا كونيا ليس قولا شرعيا انتم صاحين يا اخواننا فان اقوال الله عز وجل نوعان اقوال شرعيه هذا حلال وهذا حرام واقوال تكوينيه قال جل جلاله انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون ولذلك لا يولد مولود ولا يموت ميت ولا يصح سقيم ولا يسقم صحيح ولا يغتني فقير ولا يفتقر غني إلا بأمر الله عز وجل بقوله جل جلاله كن فقال لهم الله موتوا أنتم أيها الخائفون من الموت الفارون منه موتوا فماتوا في أماكنهم ماتوا حتى إن نبيهم احتار كيف يدفن هؤلاء يعني تصور لا قدر الله لو مات 80,000 في لحظة واحدة الآن لو مات واحد فإن الناس ذوي المروءة يتنادون ونفر يغسلونه وآخرون يذهبون إلى المقابر وفريق ثالث يهيئ الكفن وهكذا لكن لو أن 80,000 في لحظة واحدة قال لهم الله موتوا فماتوا وهنا في الآية إيجاز بالحذف تقدير الكلام فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم كيف أحياهم أجيبوا مثل ما أماته يعني مثل ما قال لهم موتوا قال لهم قوموا واضح أيها الناس فالله جل جلاله يقول للشيء كن فيكون فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس جل جلاله فهو المنعم المتفضل ولكن أكثر الناس لا يشكرون لا يشكرون كما قال جل من قائل وقليل من عبادي الشكور وقليل من عبادي الشكور والشكر كما عرفه ابن القيم رحمه الله هو ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جوارحه انقيادا وطاعة هذا هو الشكر هذه الآية أيها الإخوة الكرام ساقها ربنا جل جلاله ممهدة وموطئة لقوله وقاتلوا في سبيل الله بمعنى أن الله جل جلاله يقول للجبناء الخوارين الذين يمتنعون من القتال حذرا من الموت، يقول لهم بأن الحذر لا ينجي من القدر، وأن الموت سيأتيكم حيثما كنتم، إذا ضرب الله لكم أجلا فلا بد أن يصيبكم، كما قال زهير: أرى الموت خط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. وأصدق من ذلك قول ربنا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وأبلغ من ذلك قوله جل جلاله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني الموت ما يركض خلفك، لا، لو أنك هربت منه سيقابلك، فإنه ملاقيكم. وتعرفون القصة التي يذكرونها عن نبي الله سليمان عليه السلام، بأن بعض جلسائه رأى شخصا يحد إليه النظر، يعني ينظر إليه نظرا شديدا، فشكى لنبي الله سليمان، قال له: يا نبي الله، إن هذا يحد النظر إلي. قال له: أو ما عرفته؟ قال: لا. قال: ذاك ملك الموت، لذلك تأكد من شخصيتك لأنه في مهمة، ذاك ملك الموت. قال: ملك الموت؟ يا نبي الله، مر الريح فلتحملني إلى الهند، يعني من فلسطين توديه الهند. فنبي الله سليمان سخر الله له الريح فحملت ذلك الرجل، فوجد ملك الموت ينتظره هنا، ينتظره. ثم ملك الموت يحكي لنبي الله سليمان، يقول له: سبحان الله، إن الله أمرني أن أقبض روح فلان في الهند، فعجبت كيف أفعل ذلك وهو معك، إنه قاعد معك، أنا بيوديه الهند شنو؟ لكن الله جل جلاله لما أمره أن يقبض روحه بالهند يعلم بأنه سيكون بالهند. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض. هذه الآية جاءت لتشجيع الجبان وتقوية الضعيف، ومن أجل أن يقدم الخوار. ولذلك سيدنا خالد رضي الله عنه الذي جاهد في الله حق جهاده وحارب هنا وهناك، وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد، والله لا أرمين الروم بخالد بن الوليد حتى ينسيهم وساوس الشيطان. هذا خالد رضي الله عنه الذي شهد المعارك وجندل الأبطال، في نهاية الأمر مات على فراشه، وكان يقول: سبحان الله، والله ما من موضع شبر في جسدي إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. قل: هؤلاء الجبناء الذين قالوا لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، هؤلاء الجبناء لو علموا ميتتي هذه على الفراش لن يجبنوا بعد ذلك، لأن الإقدام والكر ومواجهة الخصوم لو كانت تعجل أجلا أو تقرب موتا لكنت قد مت من زمان بعيد. ولذلك يقول القائل: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم، يرى الجبناء أن الكيس عجز، أن العجز كيس، وتلك خديعة الطبع اللئيم. بعض الناس يعتقد بأن الجبن نوع من الحنكة والسياسة، فالله جل جلاله يسوق لنا قصة هؤلاء القوم الذين خرجوا من ديارهم حال كونهم ألوفا مؤلفة، حذرا من أن ينزل بهم الموت، فرارا منه، فالله جل جلاله قضى عليهم الموت في أماكنهم، فقال لهم الله: موتوا، فماتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الآية أيها الإخوان مستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد أن الله عز وجل يسوق هذه القصص للاعتبار والاتعاظ. ثانيا عظيم قدرة الله عز وجل وأنه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومن فوائد الآية كذلك إثبات البعث. إثبات البعث، ما الدليل؟ أن الله قال لهم موتوا ثم أحياهم، والذي أحيا نفسا قادر على أن يحيى الكل. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ولهذه القصة نظائر في القرآن، مثلا قتيل بني إسرائيل قال الله عز وجل فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى. وكذلك العبد الصالح الذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وكذلك الطيور التي ذبحها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم نتف ريشها وقطعها وخلطها ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، الله عز وجل قال له ثم ادعهن يأتينك سعيا. ففي هذه الآية إثبات للبعث، أن البعث حق. ومن فوائد هذه الآية أن الحذر لا ينجي من القدر. الحذر لا ينجي من القدر، ولذلك لا تقل لو، لا تقل لو. يعني بعض الناس يخرج فيصيبه حادث، كسرت رجله أو كسرت يده، بعض الناس يقول له لو ما طلعت في الزحام، لو ما فعلت كذا. لا، رسول صلى الله عليه وسلم قال استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لو هذه اللولة، وهذه ليست من طباع المؤمنين، وإنما المؤمن يقول قدر الله وما شاء وما شاء فعل. هذا الذي يسكب في نفسه طمأنينة وراحة. فالله جل جلاله قال لهؤلاء موتوا ثم أحياهم. ثم من فوائد الآية بيان فضل الله عز وجل على عباده، وأن هذا الفضل يشمل المؤمن والكافر، لأن الله قال إن الله لذو فضل على الناس، لكن المؤمن فضل الله عليه في الدنيا والآخرة، أما الكافر ففضل الله عليه في الدنيا فقط، أما الكافر في الآخرة والعياذ بالله فإنه سيصلى نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ثم من فوائد الآية كذلك أن الشاكرين من عباد الله قليل. قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أكثرهم العياذ بالله كافر بنعمة الله عز وجل. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل هذه الآيات في درس الغد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا المجلس المبارك حجة لنا لا علينا، وأن يجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاه. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا، حسن أخلاقنا واسع أرزاقنا، وبلغنا آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بركنك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مخبتين إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.